بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تفسير سورة المائدة لابن كثير.
فلما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى ابن أيوب عن يزيد ابن الهادي حدثني يحيى ابن عبد الرحمن قال رأيت أنس ابن مالك أخذ عصا فضرع فيها بشيء لا أدري كم ضرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأن منهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام وأنه كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا شيء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع عن الركوب سفينة نوح وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته. وهذا كذب وافتراء، فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم. وقوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حربهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس. ويقال إنهما يوشع ابن نون وكالب ابن يوفنى. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذاك فيهم شيئا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة الأعداء. ويقال إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به. وشق يوشع بن نون وكالب ابن يوفنى ثيابهما ولام قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما، وجرى أمر عظيم وخطر جليل، وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان. فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض والولد، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. وقال أبو بكر ابن مردوي: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر، ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد عن عبيدة ابن حميد عن حميد الطويل عن أنس به. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به. ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردوي: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، حدثنا محمد بن شعيب عن الحكم بن أيوب عن عبد الله بن ناسخ عن عتبة بن عبيد السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تقاتلون؟ قالوا: نعم، ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثني سفيان عن مخارق بن عبد الله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهكذا رواه أحمد من هذا الوجه، وقد رواه من طريق أخرى، فقال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، فقال: والله يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وسره ذلك. وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك. وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. وقوله قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال العوفي عن ابن عباس يعني اقض بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وكذا قال الضحاك اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم كما قال الشاعر يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة 40 سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه فجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين. وغير ذلك من المعجزات التي أجد الله بها موسى ابن عمران. وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان. قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية قال فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام ثم بعده بمدة 3 سنين وفاة موسى الكليم عليه السلام. وأقام الله فيه يوشع ابن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى ابن عمران. ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة ويقال إنه لم يبق منه أحد سوى يوشع وكالب. ومن هاهنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام. وقوله 40 سنة منصوب بقوله يتيهون في الأرض. فلما انقضت المدة خرج به يوشع ابن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر. فلما تضيفت الشمس من غروب وخشي دخول السبت عليهم، قال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله تعالى حتى فتحها، وأمر الله يوشع ابن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا. فبدلوا ما أمروا به ودخلوا يصحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة، وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فتاه 40 سنة. قال: فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة ناهضه يوشع بن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهم بافتتاحها. ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يثبت، فنادى الشمس: إني مأمور وإنك مأمورة. فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأته، فقال: فيكم الغلول. فدعا رؤوس الأصباط وهم 12 رجلا فبايعهم، والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال: الغلول عندك. فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعه مع القربان، فأتت النار فأكلت. وهذا السياق له شاهد في الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: فإنها محرمة عليهم، وهو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس. ثم احتج على ذلك من قال: بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج ابن عنق قتله موسى عليه السلام. قال: فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على موسى. قال: وما ذاك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن عطية، حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت عصا موسى 10 أذرع ووثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسرا لأهل النيل سنة. وروي أيضا عن محمد بن بشار: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نوف وهو البكالي قال: كان سرير عوج 800 ذراع وكان طول موسى 10 أذرع وعصاه 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع، فضرب عوجا فأصاب كعبة فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه. وقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به، فإنهم مستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونقولهم عن طاعتهما فيما أمراهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قبل، ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود، وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل، ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة، وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين. فقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله بالحق أي على الجلية، والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. وقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف أن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه. ذكر أقوال المفسرين هاهنا. قال السدي فيما ذكر عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر، ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها، فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية، وكان آدم عليه السلام قد غاب عنهما أتى مكة ينظر إليها، قال الله عز وجل هل تعلم أن لي بيتا في الأرض؟ قال اللهم لا، قال إن لي بيتا في مكة فأته، فقال آدم للسماء احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال فأبت، فقال لقابيل فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم قربا قربانا وكان قابيل يفخر عليه فقال أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قرب هابيل جذعه سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن خيثم قال أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس قال نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها، وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة، فبينما هم كذلك إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دنينة، فقال أخو الدنينة أنكحني أختك وأنكحك أختي، فقال لا أنا أحق بأختي، فقربا قربانا فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله، إسناد جيد. وحدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله إذ قربا قربانا فقربا قربانهما فجاء صاحب الغنم بكبش أعين أقرا أبيض وصاحب الحرث بصبرة من طعامه، فقبل الله الكبش فخزنه في الجنة 40 خريفا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام، إسناد جيد. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، وإنهما أمر أن يقربا قربانا وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه وأثمنها وأحسنها طيبة بها نفسه، وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكوز والزوان غير طيبة بها نفسه، وإن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل قربان صاحب الحرث. وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه، قال: ويل الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه. وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص: بلغني أن ابني آدم لما أمر بالقربان كان أحدهما صاحب غنم، وكان أنتج له حمل في غنمه فأحبه حتى كان يؤثره بالليل، وكان يحمله على ظهره من حبه حتى لم يكن له مال أحب إليه منه، فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجل فقبله الله منه، فما زال يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام. رواه ابن جرير.
من فضلك تابع بقية المادة.